الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفائدة الحادية عشر. قال: هذه الفائدة والتي قبلها لم تكن في سؤال السائل بها بقرينة السؤال، زاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان العلم وقت الحاجة إليه وعند مناسبته. ومراده رحمه الله تعالى أن هذا ليس مما سأل عنه السائل، ومع ذلك أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بحكمها إتماما للفائدة، وذلك لأنه مما لا يستغنى عن معرفته، فالمحرم يحتاج أن يعرف ذلك لنفسه، أي مسألة الطيب. والمسألة الثانية وهي التي قال الفائدة والتي قبلها، وهي مسألة تغطية المرأة لوجهها وحكم القفازين، ومر معنا الكلام على ذلك فيما سبق. قال رحمه الله تعالى: قال الثاني عشر: لهذا اللباس الخاص بالمحرم حكم وأسرار كثيرة، منها يعني من هذه الحكم أن يكون في حال خشوع وخضوع، الواو قبل خطأ الذي عند الواو قبل الضاء يعدلها. قال: أن يكون في حال خشوع وخضوع بعيدا عن الترفه وزينة الدنيا. هذا اللباس للمحرم فيه حكم من حكمه أن يدخل على صاحبه الخشوع والخضوع والابتعاد عن الترفه بالدنيا. قال: وليتذكر بهذا اللباس حال الموت فيكون أقرب إلى المراقبة. قال ابن دقيق العيد: فيه تنبيه النفس عن التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. ومن حكمه كذلك أن الناس يكونون فيه سواء، ينسون ما بينهم من ترفع أو من اختلاف منزلة ومن غنى وفقر وغير ذلك، فحين يكون الجميع بإحرام واحد وهم بهذا كذلك يتذكرون الموت وما يكون عليه المسلم حين يخرج من هذه الدنيا، ليس له إلا ما يلف به فتستر عورته، فيكون ذلك سببا في انكساره وإقباله على الله وكذلك توبته من ذنوبه وكذلك التخلص من مظالمه وغير ذلك، فهو سبب عظيم للعظة والذكرى والتوبة والإنابة. قال رحمه الله تعالى الثالث عشر: قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالسراويل والقميص على المخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس، وقلنا أحسن من المخيط المحيط، المحيط بالجسد المحلق به، هذا هو المنهي عنه. فلو كان سروال منصوف ليس فيه خياط فهو كذلك منهي عنه، أو قميص كذلك، أو ما كان بمعناه مما يكون على أعلى الجسد وهو محوك حياكة فكذلك. قال رحمه الله تعالى: قال وبالعمام والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا كان أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجلين كما مر معنا، من أي نوع تستر به الرجل، سواء أكان من جلد أو كان من خرق أو غيره. قال الرابع عشر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه أو يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، فليلبس قدر الحاجة. فإذا استغنى عن نزعه فإذا استغنى عنه الصواب، فإذا استغنى عنه نزعه. طيب، قال: فإذا استغنى عنه نزعه، وعليه أن يفدي إما بصيام 3 أيام أو نسك شاة أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر، ويجوز أن يفدي قبل فعل المحظور وبعده. هنا الآن عندنا 3 مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز أن يلبس ما نهي عنه إذا وقعت الحاجة التي يخشى معها الضرر، وليست أي حاجة، حاجة يخشى معها الضرر، أو في الضرر على النفس أو ضرر على الآخرين، فيجوز له أن يلبس ذلك. ومثل الضرر بالبرد، فإذا جاء برد شديد وخاف الإنسان على نفسه من هذا البرد ولم يستطع أن يدفع البرد إلا بأن يتغطى ولو أن يغطي رأسه، فالضرورات تبيح المحظورات على القاعدة الشرعية الفقهية التي دلت عليها أدلة شرعية كثيرة. المسألة الثانية أن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا انتهت حاجته فلينزع مباشرة. مثلا خرج من الحمام وهو فيه شيء من المرض في أثناء إحرامه، فأصابه شيء من البرد فاحتاج أن يتغطى، تغطى ثم ذهب ما به من برد، فلا يجوز له أن يسترسل ويبقى وهو قد فعل شيئا محظورا، بل إذا ذهبت الضرورة فيرجع إلى ما كان عليه. والمسألة الثالثة أن من فعل ذلك، قال المؤلف رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام، عليه فدية إما بصيام 3 أيام أو نسك شاة أو إطعام 6 مساكين، وهذه الفدية تسمى بفدية الأذى، وذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث كعب بن عجرة حين حلق رأسه لأجل القمل الذي في رأسه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفدية. بل هو في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن هل يقاس على هذا غيره من هذه المحظورات مثل لبس العمامة أو التغطي بالبطانية؟ هل يقاس عليه؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم كما مر معنا. فمن أهل العلم من قاس عليه ذلك، واستدلوا بأثر عن عبد الله بن عباس موقوف صحيح وجاء مرفوع ولا يصح، من أن من فعل شيء، من ترك واجبا أو فعل شيء من محظورات الحج، من نسي شيء أو تركه يعني من الواجبات أو فعل محظورا، فليهرق دما، أو كما قال رضي الله عنه أرضاه. والصحيح والله تعالى أعلم أن مثل هذا مما لا يقاس عليه، وذلك لأمور: أولا لأن سببه متكرر ولم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة الآخرين، وإنما ثبت عن عبد الله بن عباس فقط، مع أن كثرة سببه وكذلك كثرة وقوعه موجب لأن يستفيض النقل في ذلك أقل شيء عن الصحابة، فضلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينقلوه، والناس بحاجة إلى ذلك ولم ينقل. والأصل هو عدم إلزام الناس بشيء إلا بما ألزمهم الله به أو رسوله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن المسألة فيها خلاف، ليست إجماع، فقد اختلف فيها أهل العلم كما مر معنا، نقل عن عطاء القول بعدم الفدية، في مسائل الإحرام. وهكذا نقل عن الأوزاعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم من بعدهم. والأمر الثالث أنه لا وجه للقياس بين هذا وهذا، فحلق الرأس ليس مثل لبس العمامة أو لبس كذلك شيء على الرأس. وينبغي أن نعرف أن المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من يفعل ذلك جاهلا أو مخطئا، فهذا على القول الصحيح أنه ليس عليه شيء، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، وسيأتي معنا الإشارة إليه إن شاء الله، إذ أنه طيب جبته وهو جاهل لا يدري بالحكم، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخلع جبته ويغسل عنه الطيب، ولم يأمره نبينا عليه الصلاة والسلام أن يفدي، فدل ذلك أن من فعل ذلك جاهلا أو مخطئا فليس عليه شيء. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وبه نعرف خطأ ما نقله النووي رحمه الله في صحيح مسلم في شرحه لهذا الحديث 1177، حين قال أن الإجماع قد نقل في أن المخطئ عليه الفدية، وهذا خطأ ليس بصحيح، بل عمومات الأدلة وخصوصها يدل على أنه ليس عليه شيء. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وابن عباس قد فعلت، قال الله عز وجل قد فعلت. وهكذا هذا الحديث الخاص بعينه حديث يعلى بن أمية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بفدية أبدا. والقسم الثاني من المسألة إذا فعل ذلك عمدا، فهنا نقول إذا فعله عمدا وهو غير مضطر إليه يأثم، وإذا فعله عمدا وهو مضطر فهو يأثم، وبقي الخلاف إذا فعله مضطر فهو لا يأثم، وبقي الخلاف هل عليه فدية أو ليس عليه فدية. المسألة فيها نظر كما سمعنا، وفيها خلاف، والصحيح أنه لا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى فائدة: قال المراد بالنهي عن لبس المخيط والمحيط هو اللبس المعتاد، أما ارتداؤه ونحوه فلا بأس به. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني مثلا لا يجوز المحرم أن يلبس العمامة على رأسه، فإذا اتزر بالعمامة هل يجوز؟ الجواب نعم. لا يجوز للمحرم أن يلبس القميص، فإذا اتزر بالقميص هل يجوز؟ الجواب نعم، كذلك يجوز ما دام أنه لبسه ليس على هيئته يحيط ويحلق بالجسد. وهكذا كذلك إذا ثبت مثل هذا الحكم، فبه نعرف أن قول من يقول لبس المخيط مما لا يجوز على هذا الإطلاق أنه خطأ، وأن الصواب التفصيل، لأن المخيط المنهي عنه هو الذي يحلق بالجسد. وهنا مسألة أخيرة ننبه عليها، وهي ما ذكره رحمه الله من تغطية الرأس، وهل يدخل كذلك الوجه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمر وجهه، وهذه اللفظة مختلف فيها، والصحيح أنها شاذة، الصحيح أن هذه اللفظة شاذة، نبه غير واحد من الحفاظ أنها لفظة شاذة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا انفرد بها مسلم ولم يرويها البخاري. وقال البيهقي رحمه الله وذكر الوجه غريب، رواه ابن الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه، ورواية الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقه أولى بأن تكون محفوظة والله أعلم. وهذا معناه أن البيهقي رحمه الله يعلل هذه الزيادة زيادة ذكر الوجه، والصحيح ذكر الرأس. فعلى هذا تخمير الوجه إذا احتاج إليه المحرم لا بأس به، المحرم إذا احتاج أن يخمر وجهه أي يغطيه أثناء نومه أو نحو ذلك فلا بأس. وقد روي فعل ذلك عن جماعة والفتوى به من الصحابة، روي عن عثمان رضي الله عنه وزيد ومروان، وعن جابر أنه كان يغطي أنفه أي جابر من الغبار ووجهه عند النوم، فدل ذلك على أن هذه اللفظة لم تصح وأنه لا بأس بتغطية الوجه إذا احتاج إليه الإنسان. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.